بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا ببعض المصطلحات التي جعلها المؤلفون مقدمة بين يدي أبواب الشركة، مصطلحات تمر معنا الآن في قسم الشركات، والآن نتابع مع الباب الأول في هذه الشركات، وهو شركة الملك. فيما لو اشترك مجموعة من الناس اثنان فأكثر في ملك عين أو منفعة، كيف يكون حكم الشركة وما هي التصرفات الجائزة لكل منهم؟ نعم.
الباب الأول في بيان شركة الملك.
نعم.
ويحتوي على 3 فصول. الفصل الأول،
كلمة الملك إخواننا والملك بالعربية ما في عندنا ملك كسر الميم، عندنا فقط الملك يعني بالضم، لكن العلماء يعني سبحان الله من باب القضية الذوقية أدخلوا على الملك يعني كلمة الملك، وميزوا بين ملك الله عز وجل فيقولونها بالضم، وبين ملك العباد فيقولون الملك. نعم، يعني كأن ملك العباد مكسور غير حقيقي مجازي، المالك الحقيقي هو الله عز وجل، فيقولون هذا ملكي وهذا ملك الله عز وجل. نعم، فهذا تفريق يعني لطيف بين الملك لله الحقيقي وبين الملك المجازي للعباد. نعم.
الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك.
نعم.
المادة 60 بعد الألف. شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد،
اثنين فأكثر. هذه السيارة نصفها لي ونصفها لك، أملك أنا نصفها وأنت تملك نصفها. هذا البيت أنا وأنت وإنسان ثالث شركاء في هذا البيت، قد نكون إخوة ورثناه عن أبينا، قد نكون شركاء في اشتريناه معا، قد يكون وهب لنا جميعا، هذا كله يعتبر شركة ملك. نعم.
أي مخصوصا بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث أو بخلط واختلاط.
إذن هذه 4 وسائل أو أسباب من أسباب الملك، إما الشراء أو الاتهاب يعني قبول الهبة أو القبول في للوصية أو الإرث، لأن الإرث هو انتقال إجباري للملك ليس اختياريا، انتقال إجباري، تنتقل ملكية الميت، أملاك الميت تنتقل إلى ورثته، وهذا يشير إلى أن الميت لم يكن مالكا حقيقيا، ولو كان مالكا حقيقيا لوزعت أمواله كما يرغب، بينما يموت هو وتوزع أمواله كما يريد المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، لأن الله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذه يعني من أسس نظرية الاقتصاد في الإسلام، أن العباد ليس لهم ملكية حقيقية، وإنما المالك الحقيقي هو الله عز وجل، والعباد يستخلفون على هذه الأموال، لذلك تقسم التركات كما شرع الله لا كما رغب الميت. نعم.
أو بخلط واختلاط الأموال،
لذلك الآن لو أن أبا أوصى أن يحرم فلان من أولاده، ماذا نقول له؟ وصيتك باطلة وأنت آثم، وهذا الإنسان الذي حرمته أنت يرث. ليه؟ لأنه لا يحق لك أن تبطل أمرا شرعه الله عز وجل، لا يحق لك أن تلغي وارثا كتب الله له نصيبا من الإرث. نعم، إن حتى لو كتب الآن براءة منه بالجرائد، حتى لو ما نزل بالنعوة، هذا كله كلام يعني فاسد لا ينبني عليه أي حكم شرعي. لو هلأ أنا ابني تبريت منه انه هذا مو ابني، صار مو ابني، لا هذا ابني، وبالتالي لا يحق لي ابطال النسب عنه، بالتالي يرث. نعم.
يعني بخلط الاموال بعضها ببعض.
إذن هذا ايضا سبب فعلي للشركة في الملك، هناك اسباب يعني غير فعلية، هناك مثلا شراء، عقد، قبول الهبة، هذا قبول. اما الخلط هو الفعل، ان اضع يعني اشيائي مع اشيائك بحيث يصعب التمييز. يعني عندنا مثلا قمح خلطناه ببعضه، عندنا حديد لي ولك خلطناه ببعضه، عندنا دراهم خلطناها ببعضها، يصعب التمييز بين ما كان لي وبين ما كان لك. شو منقول؟ صرنا شركاء في هذا المجموع، صار المجموع نصفه لي أو نصف ونصفه لك بحسب مقادير النصيبين. نعم.
يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق.
طبعا لما قال الأموال لم يرد يعني الأثمان فقط، الذهب والفضة والعملات، الأموال مطلقا كل الأموال سواء كانت أثمان أو غير أثمان. نعم.
أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض. مثلا لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لهما أو أوصى به وقبل أو ورث اثنان مالا، فيكون ذلك المال مشتركا بينهما.
نعم.
ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه، ويكون كل منهما شريك الآخر فيه. كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض، أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما، فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين.
يعني هذا معه قمح، هذا معه قمح، حصل إشكال، اختلط هذان القمحان ببعضهما، ماذا نقول؟ صارا شركاء في هذا المجموع. نعم.
المادة 61 بعد الألف. إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز، ثم ضاع اثنان منهما، فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركا أثلاثا، ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.
هذه مسألة تطبيقية على ما مر. يعني لو أنا من طرفي ديناران، من طرفك دينار، خلطناهما معا، لم نميز ما كان لي عما كان لك، ثم ضاع ديناران. طيب يا ترى هل ضاع ديناران كله إلي؟ احتمال. طيب هل ضاع دينار منك ودينار مني؟ كمان ممكن. طيب ماذا نفعل؟ فنقول الديناران أحمل ضياعهما أنا وأنت على قدر الحصص، وهذا الدينار المتبقي أستحق أنا وأنت منه بمقدار حصصنا، فالنسبة كانت 2-1، دينارين من طرفي، دينار من طرفك، فنأخذ هذا الدينار المتبقي 2/3 لصاحب الدينارين وثلث لصاحب الدينار. هلا قد يكون هذا الدينار المتبقي حقيقة لمين؟ لصاحب الدينارين كله، واللي ضاع دينار من هذا ودينار من هذا. قد يكون الدينار المتبقي هو صاحب الدينار الأصل ويضاع الدينارين مع الآخر، لكن نحن لا نعلم هذا، فنقول بمجرد الخلط صار شركاء، فبالتالي كأن الثلاثة دنانير بينهم شركة أصلية. نعم.
المادة 62 بعد الألف.
نعم.
تنقسم شركة الملك قسمين، اختياري وجبري.
قسم اختياري كالاتهاب والاشتراء وقبول الوصية، نعم، والخلط أحيانا، وقسم إجباري وهو الإرث. نعم.
المادة 63 بعد الألف. الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وبخلط الأموال المبين آنفا. المادة 64 بعد الألف: الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين
في بعض صوره يعني. نعم.
المادة 65 بعد الألف: اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية. أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية.
يعني لو في حال أنا عندي مال أودعته عند اثنين، هذه وديعة عندكما تحفظانه معا، فهما قبلا، هما شركاء في وديعة هذا الشيء ومطالبان بحفظه، فهم شركاء اختياريون. نعم. بينما لو هلا هبت الريح إلى بثوبي إلى دار فلان، وهذه الدار لها أصحاب متعددون، صاروا هم مكلفون بحفظه، هل باختيارهم أم إجباري؟ لا، قال هذا إجباري، فبالتالي نقول الشركة هنا إلزامية. ليش إلزامية؟ لأنه وقع الثوب في الدار والدار للشركاء وهم ملزمون بحفظ ما وقع من أموال الناس في ديارهم. يعني مو والله أنا الآن مثلا عندي بيت وقبل عندي عند الجيران شيء لعندي، هذا الشيء لا أملكه، لا، ولا يحق لي إتلافه ولا يحق لي أخذه، وإنما هذا الشيء أدخره وأحفظه لصاحبه. نعم. بلك هذا في إيذاء علينا، أمر ثاني هذا، الإيذاء يزال، لكن لا بأخذ العين ولا بإتلافها. نعم.
المادة 66 بعد الألف: تنقسم شركة الملك إلى قسمين، شركة عين وشركة دين. المادة 67 بعد الألف: شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعا في شاة أو في قطيع غنم. المادة 68 بعد الألف: شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهما في ذمة آخر.
يعني أبي له دين على فلان، مات أبي وخلف لنا هذا الدين، نحن الورثة صرنا شركاء في هذا الدين، كل واحد من الورثة له نصيب من هذا الدين كما أن له نصيبا من الأعياد التي تركها الميت. نعم.
الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة.
نعم.
المادة 69 بعد الألف: مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء، فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك.
إذا اتفقوا على أن يتصرفوا في العين معا، اتفقنا أن نبيع معا أو نشتري معا أو نهب معا أو نؤجر معا أو نستغل الأرض معا، ما في إشكال، وكل واحد أيضا هو حر في نصيبه وفي قدر حصته بالشكل الذي لا يضر بالآخرين. نعم.
المادة 70 بعد الألف: يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا، لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه.
يعني الآن شركاء أنا وأنت في هذه الدار، هذه الدار بعضها لي وبعضها لك، الآن نحن الآن شركاء في كل الدار، شركاء في كل الدار. طيب، إما أن نفعل قسمة أو مهايئة. إذا فعلنا قسمة يعني أنا وإياك الآن اختصينا بهذا النصيب، أنت بذاك النصيب، صار أنا لي ملك مخصوص في هذا النصيب وأنت ملكك في ذاك النصيب، فصار كل واحد منا حر في تصرف في ملكه. أما مع بقائه على الشيوع لا يحق لي أن أسكن أحدا من أقاربي فيه إلا بعد القسمة أو التراضي يعني. كذلك أنت، طيب أنا الآن لو كنت شريكا وما في قسمة، هل تمنعني من دخول الدار؟ لا. هل أمنعك؟ لا. أما أن أسكن أحدا، طب أنا بدي أسكن ما في إشكال، تسكن أنت ما في إشكال، أما أن نسكن أحدا ما بيصير. ليه؟ إلا بعد القسمة، إلا بعد القسمة، وعندها كل واحد صار حر بإيش؟ بقسمته.
المادة 71 بعد الألف: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك.
نعم.
المادة 72 بعد الألف: ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له بعني حصتك أو اشتري حصتي، غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايئة كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني.
اتفقنا، القسمة قسمة أعيان، نقسم هذا القسم لي هذا لك، والمهايئة قسمة منافع بالزمن، يعني أنا أنتفع من هذه الدار شهرا تنتفع بها أنت شهرا، أو أنا شهر وأنت شهرين تبعا لي أني حصتنا بالملك، هذا اسمه مهايئة. قال الله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا قال دليل على المهايئة. نعم، لأن البئر مما لا يقسم.
المادة 73 بعد الألف:
نعم.
تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم بنسبة حصصهم، فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح.
نعم. يعني الآن عندي دار شركاء فيها أنا وأنت، نصفها لي ونصفها لك، أجرناها، ترك أبد التلتين، طيب بمقابل إيش التلتين؟ تقسم مكاسب أو نتائج هذه الدار المشتركة على قدر الحصص. عندنا الآن أرض نصفها لي ونصفها لك، زرعناها أنا وأنت شركة، ثم أنت اختصيت في أكثر من النصف، ما بيصير. نحن الآن عندنا مثلا شاة ولدت، جاءت بولد، نصفه لي ونصفه لك، لو بعناها بأخذ أنا نصف قيمته وأنت نصف قيمته وهكذا. لذلك الآن نتاج الأعيان المشتركة تقسم على قدر نصيب كل شريك، فاشتراط الزيادة من أحد الشركاء على ذلك لا يجوز. هلا في تعب الآن، مسألة ثانية الآسبين الآن، يعني لما بشتغل الآن مسألة ثانية هذه، أما الآن بالأصل أقول نتاج الأعيان فقط، أما إذا كان اشتغلت عمل معين فأنا الآن يعني ممكن أخذ أجر مستقل عن هذا الموضوع.
المادة 74
طبعا موضوع الأجر يعني في تفصيل، حتى ما نقع في موضوع إشكال الذي يطرح أن قفيز الطحان أن يكون عاملا لنفسه ولشريكه يأخذ الأجر، فبدنا الآن نفصل المسألة هي، نفصل الأملاك ويكون عاملا لشريكه بشكل مستقل. نعم.
المادة 74 بعد الألف: النتاج يتبع الأمة في الملكية.
جميل.
مثلا لو نزع حصان أحد على فرس آخر،
ذكر الحصان تبعي والأنثى تبعك، طيب إذا نزع هذا الفرس الذكر على تلك الأنثى صار بينهما حيوان ناتج، لمن هذا الحيوان؟ هل هو شركة بينهما؟ قال لا، ليس بشركة، وإنما كله لصاحب الفرس الأنثى. ليه؟ وذلك لأن الحيوان يتبع أمه. نعم.
فالفلو الحاصل لصاحب الفرس
ما بيصير شركة.
كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى، فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى.
نعم.
المادة 75 بعد الألف: كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر
إلا بتوكيله. إن والله أنا مثلا عم بتصرف اسم إخواتي كلهم أو شركائي، ما بسيبني توكيل. يعني هلا الآن الأب خلف بيتا، هل يجوز لأحد أن يبيعه باسم الكل؟ لا، إلا بتوكيل وإذن منهم، أما هكذا لا يجوز. نعم.
فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه.
نعم.
أما في سكن الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكن كالدخول والخروج، فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال. مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون المشتركة أو أجره بدون إذن الآخر، وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر، فللآخر أن يضمنه حصته.
نعم.
كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشتركة أو حمله حملا بلا إذن
أحد الشريكين، يعني فهلك هذا البرذون، ما الحكم؟ يضمن لصاحبه قيمة نصيبه، لأنه متعد في استعمال شريكه الاستعمال الذي غير معتاد.
أو حمله حملا بلا إذن وتلف البرذون أثناء السير، يكون ضامنا حصته. وكذلك إذا استعمله مدة فصار هزيلا ونقصت قيمته، يكون ضامنا نقصان قيمة حصته. أما إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة فيها بلا إذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه، فلذلك لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه. وإذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها. المادة 76 بعد الألف: لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة، لكن إذا طرأ نقصان على الأرض، لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة
كلها أرض مشتركة، نصفها لي ونصفها لك، زرعتها كلها أنا. نعم.
فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة.
هل أنا متعدي فيما فعلت، وأنت الآن أرضك اغتصبت، لكن هل يحق لك أن تأخذ شيئا من هذه الأرض، هذا الناتج؟ لا. طب ليه؟ قال: وذلك لأن النتاج ليس من التراب وإنما من البذر. هذا النتاج الزرع ما طلع من التراب، طلع منين؟ من البذر، وإنما التراب هو الحاضن لهذه البذرة، لذلك البذر لمين؟ إلي. إذن هذا نتاج ملكي وضعته في أرضك، نتاج ملكي وضعته في أرضك. يعني كما لو قلنا مثلا أنا وضعت غنمي في دار مشتركة لي ولك، ثم هي ولدت الشات كلها لي، فالنتاج كله لي، مع أنه وقت أنا وضعها في الدار المشتركة. إذن لا يجوز للشريك أن يأخذ قسما من هذا الخارج، لأنه ليس نتاج ملكه وإنما نتاج البذر الذي يملكها الشريك. غاية ما في الأمر أن الشريك متعدي في استغلال الأرض كلها وهي لشريكه. نعم. يسامحه أنه غصب أرضه. الموضوع الآن الناتج لا.
كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة.
وإذا كان طالبه بإخلائها يلزمه التفريغ مباشرة.
لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.
يعني الآن هالأرض بعد ما زرعتها تعبت الأرض فنقص من قيمتها، ما الحكم؟ يجوز للشريك أن يضمن شريكه ما نقص الزرع من قيمتها. كانت تسوى مليون صارت 8 ضمن 200.
المادة 77 بعد الألف.
نعم.
لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها ويردها إليه.
لهون غير مسألة، أنا هنا أجرت نفس الدار طلع لي أجرة، هاي الأجرة نصها إلي نصها لمين؟ للشريك. ليه؟ قال وذلك لأن النتاج هنا هو منفعة الدار نفسها. نعم.
المادة 78 بعد الألف. يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة، كما سيبين في المواد الآتية. المادة 79 بعد الألف.
يعني هذا الآن أخي غائب وهذه الدار كلها في يدي، نصفها لي نصفها له، فسكنتها كلها أنا، حصتي حصة أخي، طالما رضيان ما في إشكال. نعم.
يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب. المادة 80 بعد الألف. لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين.
يعني الآن لو في حال شيء يختلف استعماله اختلاف المستعملين، يعني لو استعمله هذا يبقى على قيمته، لو استعمله آخر ممكن يتلف. هاد أخواننا لو غاب الشريك لا يعتبر راضيا دلالة. لماذا؟ لأنه يختلف استعمال الناس، فبالتالي لابد من إذن صريح لهذه المسألة. أما ما لا يختلف فإنه يعتبر راضيا بهذا الأمر. يعني مثل الأرض الآن نصفها لي ونصف لشريكي، عم نطلع عليها كل أسبوع، لازم احنا ننتفع بس بنصيبنا فقط؟ لا، ممكن ننتفع بنصيب أخونا كاملة، لأن هالشيء ما يضر الأرض. نعم.
بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر.
أن اللبس والركوب يختلف باختلاف الناس، هذا ممكن أن يلبس الثوب يبقى عنده سنين كأنه جديد سبحان الله، هذا الآخر بالعكس. كذلك الركوب على الدابة أو السيارة بزماننا، في إنسان بيركب الدابة أو السيارة سبحان الله عمدارية مثل جسمه، في إنسان مهمل إلى أبعد الحدود. نعم.
أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته.
نعم.
وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم.
مع أنه هذا شريك يعني أجير مشترك، نصفه لي ونصفه للشريك، ومع ذلك أستخدمه أنا بكل الأيام. ليه؟ لأن الشريك الآن راضي حكما. نعم.
المادة
هذا وين؟ إذا كان يختلف ما عيدا
عيدا كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك
عيدا أولا.
وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم. عندك زيادة؟
هذا يستخدم في نوبته.
أيوة ما عندي.
طب نعيد ماشنا أولا.
وكذلك
قبل
من أول مادة لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر. أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته، وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام
وكذا في إيش؟ فيما يختلف.
ما عندي أنا شيء.
بل هلا بعد ذكرنا موضوع الثياب موضوع ال.
أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته.
يعني هو يعني فوق ما بيستعمل الثوب أبدا. أما هنا يستعملها في قدر حصته. جميل. نعم.
وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم.
يعني فقط في نصيبه. أيوة.
المادة 81 بعد 1000. السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين. فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه، كأن يسكن 6 أشهر فيها وأن يتركها 6 أشهر. لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين، ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك.
يعني الآن العدد الكبير هذا يختلف استعمال المستعملين. نعم. يعني بعرف أن فلان وزوجته 2، لا صاروا 10. إذا هذا يختلف هذا الأمر دار ما بسكنوه 2 غير بسكنوه 10. نعم. مثلا إذا كان إنسان هو وزوجته أو معهم أولاد هذا يختلف استعمال المستعملين. نعم.
المادة 82 بعد 1000.
هذا إخواننا إذا ما في عنا نهي من الشريك. أما لو في نهي من الشريك يعني إنسان مسكر غرف، إنسان حاطط حاجز حاطط كذا، أنا ما بيحق لي افتحوا بغيابه واستعملون، لأن هون في نهي واضح. إحنا عم نحكي إذا غاب الشريك وليس هناك يعني رضا أو صريح أو نهي صريح. شو بنقول بهالصور هاي؟ هناك رضا دلالة.
لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة
تمام
عن بعضها. لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنة فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب. المادة
القاضي له ولاية عامة، أقيم القاضي ليحفظ مصالح الناس. نعم.
المادة 83 بعد 1000. إنما تعتبر وتجري المهايئة بعد الخصومة. فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلا بدون أن يدفع أجرة عن حصة الآخر،
والشريك كان شايفه ساكت أو درس بعدين، لا يحق له أن يطالبه عن السنوات الماضية. نعم. إن قال الآن مثلا ساكن ببيت أهلي من يوم ما مات أبي لهلا صرنا 20 سنة، والأخوة عم يطالبون أنه بدنا نبيع وما شابه ذلك، ما حكوا موضوع أجرة أبدا. الآن بعد 20 سنة بعنا، هل يحق لهم يطالبون بأجر؟ لا. ليه؟ لأن سكنت في ملك مشترك وأنتم لم تطالبوا فكأنكم راضون. لذلك لو طالبوا الآن بأجرة يحق لهم ذلك أو بترك. نعم. يعني الآن عندنا نصيب مشترك، إما أن تعطينا أجر على نصيبنا وإما أن تخرج. أما إن لا أنا لا بعطيكم لا بخرج، هذا كلامه بيصير صار غاصبا.
مستقلا بدون أن يدفع أجرة عن حصة الآخر، فلا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن تلك المدة، وإما أن أسكن بقدر ما سكنت.
يعني أنا بدي أسكن، أنا صار ساكن 5 سنين، بدي أنا 5 سنين، ما بيصير هذا كلام. تحكي قبل 5 سنين مو هلا، بتساوي مهايئة سابقا. أما من هلا طالب أنت الآن بالقسمة مهايئة، فبالتالي هذه المهايئة تحكم الأيام المقبلة، أيام الماضية لا. غالبا إخوان الناس يرضون دلالة نعم ويسكتون دلالة، ثم بعد ذلك يطالبون. أو أحيانا إنسان بيكون مثلا فعلا هو يعني مو رضيان رضا كامل، لكن ما عم يحكي شيء، عم تزور أخوك أنت بالبيت المشترك وأنت وياه تمام، ما عم تحكي شيء. نعم هلا أنت الآن لو خيروك بأنه تأخذ أجرة أو لا تأخذ أجرة، بس أنت ما عم تحكي أنت الآن. طيب هذه المدة التي سكتت فيها أنت ضاع حقك في هذه الأجرة، بدك أجرة بالطالب. نعم.
إلا أن له إن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة، وإن شاء طلب المهايئة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك.
وهذا الأمر ينبغي إخواننا أن يعرضه الساكن على اللي خارج الدار، خاصة في زماننا هلأ، لأن النفوس الآن لا تطيب بذلك، بما في ذلك الأم مع أولادها. يلزمها أن تعرض الآن قسمة الدار أو بيع الدار وإن كانت تسكنها، وليس لها أن تفرض على أولادها أن يستبقوا هذه الدار كما هي إلى نهاية حياتها، هذا ليس لها ذلك. نعم، وإنما لو فعله الأولاد باختيارهم ورضاهم فهذا شيء جيد ونوع بر عظيم. أما هي الآن تقول ما هذا بيحكي الآن بالقسمة طالما أنا عايشة، هذا كلام لا يحق لها ذلك. نعم نعم.
أي من تاريخ المخاصمة. ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما بين في المادة الآنفة، فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة. المادة 84 بعد الألف. إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز، وحين حضور الغائب يأخذ حصته منها. المادة 85 بعد الألف. إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوما أن زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض بل نافعة لها، فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي.
معنى مو كل له، لكن مع ذلك له أن يزرعها.
وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار. وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها فيعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتها
لوجود الضرر في الأرض تنقص من قيمتها بهذه الزراعة.
فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا كانت مشتركة مناصفة، وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع أيضا ذلك النصف، وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر.
ما شاء الله تفصيل. يعني الآن لنصف الدار نصف الأرض غير مفرزة، هي 4 دنومات لنصفها فبزرع أنا دنومين. طيب السنة أنا الآن زرعت دنومين، السنة جاي زرعت دنومين التانيات بيصير؟ قال لا، لأنني أجهدتها في السنة الأولى فلا أجهد النصف الآخر في السنة الثانية.
وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض، والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضية. أما إذا راجع القاضية فالقاضي يؤذنه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشر أو خراج عشر أو خراج تلك الأرض.
نعم، المصلحة العامة. لأن الآن إذا أرض ما زرعت معناها قد تكون ما فيها عشر أو ما فيها خراج أحيانا، فصار في إضرار على العامة. لا، ازرعها كلها وادفع العشر وادفع أيضا الخراج.
وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان الأرض.
نعم.
المادة السادسة
والقاضي هو الذي أذن. نعم.
المادة السادسة والثمانون بعد الألف: إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم.
الكرم مزروع الآن، نعم، يقوم الشريك على الكرم كاملا. نعم.
وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها، وله أيضا بيع حصة الغائب ووقف ثمنها.
ليه؟ لأن العنب إذا بقي ربما يتلف، فبالتالي للشريك أن يبيعه وأن يبقي ثمنه لمين؟ للشريك. نعم.
لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره.
يعني لو رجع الشريك قالوا أين ثمن العنب؟ قال ها هو، أو لا أنا ما بدي الثمن، أنا بدي القيمة، قيمة النصيب اللي خرج أعطيني إياه. نعم.
مخيرا عند حضوره، إن شاء جاز ذلك البيع وأخذ الثمن الموقوف، وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته. المادة السابعة والثمانون. المادة السابعة والثمانون بعد الألف: حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر.
فبالتالي يجب عليه حفظها ولا يحق له الاستعمال والتصرف فيها لأنه أجنبي عنها في الملك.
فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصة شريكه. المادة الثامنة والثمانون بعد الألف: لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه. إن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه.
الآن حصتي ممكن بيع لشريكي، ممكن بيع لمين؟ لإنسان آخر. إن شاء باعها لشريكه وإن شاء باعها لغير شريكه. بصف عنا بقى هو الموضوع إيش؟ موضوع الشفعة في الرقبة إذا كانت أرضا أو عقارا.
أما في صورة خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه. المادة التسعون بعد الألف: إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه.
تمام. إذا أخذ من التركة مال خسر، اشتغل بمال التركة قبل أن تقسم، هذا الإنسان الوارث اشتغل وخسرت، مين يتحمل خسارة؟ الذي عمل، لأنه عمل في نصيب الآخرين من غير رضاهم.
كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه.
تمام. ولو ربح فربحه لمين؟ فقط للعامل، الورثة لا يحق لهم، لا بيتحملوا خسارة ولا بيقدروا ربح، لأنه هذا كله قبل القسمة. نعم.
الفصل الثالث.
نقف.
شو هي؟ والله مو موجود عندي خالص.
خذ راسي.
راسي.
المادة 89 بعد الألف. بعض الورثة إذا بذل الحقوق المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصي الصغار في الأراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم.
أنا نسأل أيضا، مادة غير موجودة الآن في النسخة، بعض الورثة إذا زرع أرضا مشتركة فيها شركاء كلهم كبار بإذن الكبار، طيب، أو بإذن وصي الصغار، إذا في تركة فيها صغار فلا بد من إذن الوصي، ثم خرج الناتج، شو الحكم؟ يقسم المال بين الجميع على قدر الحصص.
الفصل الثالث.
أحدهم حبوهم بنفسه الحاصلات له خاصة، لكن يكون ضامنا لبقية الورثة خاصة نقصان الأرض بزراعه.
ولو أنه زرعها من غير رضاهم، لم يأذنوا، زرع الأرض كلها بحبوب من عنده، ملك البذر من عنده أحد الورثة، طلع نتاج ثمر زرع هذا لمين؟ فقط لصاحب البذر، وليس لباقي الورثة أن يأخذوا منه شيئا. اتفقنا الناتج هنا هو من البذر وليس من الأرض، ولكن إذا نقصت الأرض قيمتها الآن من هذا الزرع يضمن لبقية الورثة نقصان الأرض حتى يحفظ لهم أموالهم كما كانت، فهذا النقصان الذي حصل على أرضهم يضمنه الزارع لأنه تصرف في ملكهم بغير رضاهم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.